الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب جواز الرهن في الحضر والسفر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنسيئة فأعطاه درعا له رهنا. وعن عائشة قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد. عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهود طعاما إلى أجل ورهنه درعا له من حديد. قد تكلمنا في فقه هذا الحديث وفي بعض الفوائد المستنبطة منه، ومن أهم الفوائد مشروعية الرهن عند الشراء إلى أجل. قال القرطبي رحمه الله تعالى، أبو العباس القرطبي قال: فيه من الفقه في هذا الحديث جواز أخذ الدين عند الحاجة، جواز أخذ الدين عند الحاجة. فهذا النبي أخذ 30 صاعا من شعير إلى أجل، لم يأخذها نقدا الآن يعني في الوقت، لكنه أخذها إلى أجل، لم يستطع دفع ثمنها في الوقت، لكن أراد أن يدفع ثمنها نسيئة يعني بعد مدة. قال: فلم يجد النبي صلى الله عليه وسلم ما يدفع الآن، فرهن درعه، رهن درعه. ففيه جواز أخذ الدين عند الحاجة. قال: وجواز الاستيثاق بالرهن والكفالة في الدين والسلم. قال: وجواز الاستيثاق بالرهن، وهذا الذي بوب عليه الإمام النووي رحمه الله، باب جواز الرهن في الحضر والسفر. باب جواز الرهن في الحضر والسفر. الرهن أيها الإخوة، النبي رهن درعه عند يهودي. الرهن يعرفه العلماء في فيقولون: الرهن في اللغة الحبس، الرهن في اللغة يعني في لغة العرب الحبس. ومنه قول الله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة، أي محبوسة بكسبها وعملها. كل امرئ بما كسب رهين، أي هو رهن المكان أقام به، رهين مأخوذ بما كسب بالمكان الذي أقام به إما في الجنة أو في النار. فإذا الرهن في اللغة الحبس. والرهن في الاصطلاح تعددت كلمات العلماء في تعريفه، لكن من أخصر التعريفات يعني من أكثرها اختصارا، من عرف الرهن فقال: الرهن توثيقة دين بعين. توثيقة دين، أنا أريد أن أوثق الدين الذي لي بعين ممن لي عليه الدين. قال: يمكن استيفاؤه. توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها إذا كانت من جنس الدين، أو من ثمنها إذا لم تكن من جنس الدين. فمثلا أعطاه دينا 1000 دينار، فقال: حتى أضمن أن ترجع لي هذه 1000 دينار أريد أن أوثق هذا الدين بعين. ترهن لي سيارتك مثلا، ترهن لي المحل التجاري الذي عندك، أريد أن أوثق الدين بعين. يمكن استيفاؤه منها إذا كانت من جنس الدين، يعني ما قد يكون مال بمال، أن أستوفي المال منها إذا لم يؤدي الدين، أو من ثمنها. فالسيارة مثلا ثمنها 4000، أنا دينته 1000، هو لم يوفي لي ديني، فنبيع السيارة التي هي 4000 وأستوفي ديني الذي هو 1000، ثم أرد الباقي للراهن، ثم أرد الباقي. إذن هو توثقة، فهو الرهن من عقود الاستيثاق، من عقود الاستيثاق. توثقة يعني بمثابة أن تكون توثق الدين، الدين الذي لي أوثقه بشيء عيني. هذا معنى الرهن في اللغة، وهذا هو الرهن في الاصطلاح. والرهن يكون أيها الإخوة في، قال توثيق الدين بعين، يعني قد يكون في أرض، قد يكون في بيت، في حيوان، في حلي، قد يكون هذا عينية، قد يكون مثليا قمح، شعير، ذرة. رهن 1000 كيلو من القمح، 1000 كيلو من الشعير، رهنها، الآن إذا أراد أن يرجعها يرجع مثلها، لأنه ربما تصرف فيها، هذه 1000 كيلو من الشعير أو من القمح إذا لم يتصرف فيها تكسد، فيرد له مثلها. يحتجز المرتهن في مقابل الدين الذي أعطاه للمدين. ومن هنا من التعريف يتبين معنا أن أركان الرهن 3، أن أركان الرهن 3. أولا العاقدان، العاقدان والمتعاقدان هما الراهن والمرتهن. الراهن هو مالك الرهن الذي يعطي الرهن، أخذ دينا فأعطى الرهن، قال له أنا أخذت منك 1000 دينار وهذه السيارة رهن، هذا اسمه الراهن. والمرتهن، المرتهن هو الذي أخذ الرهن، هو الذي أخذه. فالركن الأول العاقدا المتعاقدا، والركن الثاني المعقود عليه. الركن الثاني من أركان الرهن المعقود عليه، قالوا وهو في الرهن المعقود العين التي توضع لدى المرتهن كوثيقة، اللي هي السيارة مثلا في المثال اللي ضربناه، هذا المعقود عليه. المرهون، المرهون به كذلك الدين اللي هي 1000 دينار. والركن الثالث الصيغة، الإيجاب والقبول، رهنتك هذا الشيء قبلت أو كل ما يدل عليه. فالرهن له 3 أركان، المتعاقدان والمعقود عليه والإيجاب والقبول. طبعا الرهن جائز مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. أما بالكتاب القرآن ذكر الرهن، القرآن قال وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فرهان مقبوضة. ومن السنة توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي. ومن الإجماع، إجماع المسلمين، نقل غير واحد من المسلمين من أئمة المسلمين الإجماع على مشروعية الرهن. قال ابن قدامة أجمع المسلمون على جواز الرهن بالجملة، يعني بجملة أجمع المسلمون على جواز الرهن. هو جائز، حكمه في الشرع جائز، يعني غير واجب. لو واحد داين آخر وما أخذ رهنا لا بأس، باع وما أخذ رهنا لا حرج، هو جائز، يعني حكمه الشرعي كحكم جائز. الرهن وثيقة بالدين لا يجب، كالضمان مثلا أو نحو ذلك أو الرهن، فهذا هذه من عقود الاستيثاق التي أجازها الشرع، التي أجازها الشرع. في صحيح البخاري حديث جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف فقد آذى الله ورسوله. فقال محمد بن مسلمة أنا. قال فأتاه محمد بن مسلمة، أتى كعب بن الأشرف اليهودي، قال فقال محمد بن مسلمة أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين أو وسقين، أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين، يعني من قمح أو من شعير، أن تسلفنا، نريد أن نستلف منك يا كعب بن الأشرف اليهودي. قال كعب بن أشرف في محمد بن مسلمة ارهنوني نساءكم، ارهنوني نساءكم، يعني حتى أضمن أن تسدوا لي هذا الدين أنا أجعل الرهن النساء، ارهنوني نساءكم، يهود ملاعين. قال ارهنوني نساءكم، قال كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ قال فارهنوني أبناءكم، قال كيف نرهن أبناءنا فيسب أحدهم فيقال رهن بوسق أو وسقين، هذا عار علينا، ولكن نرهنك اللأمة. قال سفيان اللأمة يعني السلاح، نجعل رهنا عندك سلاحنا. قال فوعده أن يأتيه ثم ذكر الخبر فقتلوه. فالشاهد هنا أن الصحابة رضي الله عنهم رهنوا السلاح مقابل الوسق أو الوسقين، فهذا مما يجوز من الأمور الجائزة، مما من الأمور الجائزة. طب ما الذي يجوز رهنه؟ ما الذي يجوز أن يكون محل الرهن؟ قال العلماء: كل ما جاز رهنه جاز بيعه، كل ما جاز بيعه عفوا كل ما جاز بيعه جاز رهنه. أي شيء يجوز البيع يجوز الرهن. فيجوز أن يكون الرهن في الأنعام، بقر، غنم، إبل، يكون هذا رهن في العقارات، في الأراضي، في الدور، في المساكن، في غير ذلك من الأعيان. ويجوز أن يكون في المثليات، مثل ما قلنا شعير، قمح، يؤدى مثله. وقالوا إذن كل ما جاز بيعه جاز رهنه، فلا يصح رهن المنفعة، لا يصح رهن المنفعة. فمثلا يقول له: أنا برهن لك أجار بيتي، إن الاستئجار هذا البيت، أنا برهن لك سكنى هذا البيت، لا يصح رهن. لأنه لماذا؟ لأنه سيتصرف به بيعا، وهذا الشيء لا يباع. أو يقول: أنا أرهن لك الوقف، لا يجوز رهن المنفعة ولا يجوز رهن الوقف، أرض وقفية. يقول: أنا أرهن لك هذه الأرض وهي أرض وقفية، وقف، لا يجوز رهن الوقف، لا يجوز، لأنه لا يجوز بيع الوقف. لا يجوز رهن العين المغصوبة، يقول الفقهاء العين المغصوبة يعني المسروقة، سرق شيئا، ولأنه لا يجوز بيعها، الأصل أن ترد إلى أهلها، فلا يجوز رهنها، فلا يجوز رهنها. إذن كل ما جاز بيعه جاز أن يكون رهنا. ذكر العلماء شروطا، وأذكر هذا على وجه الاختصار، ذكر العلماء شروطا في صحة الرهن، فقالوا: الرهن حتى يكون صحيحا، أولا يشترط له أن ينعقد الرهن عن تراض بين الراهن والمرتهن، بين الراهن الذي يعطي الرهن والمرتهن الذي يقبل الرهن، وطبعا يعبر عن التراضي بالإجابة والقبول. إذن أن ينعقد الرهن أول شرط عن تراض بين الراهن والمرتهن. ثانيا أن يكون الرهن ملكا للراهن، أن يكون ملكا للراهن. لماذا؟ لأن الراهن الآن سيجعل الرهن في حوزة المرتهن ليستوفي دينه، وذلك ببيعه إن لم يسد الدين الذي عليه. فإذا لم يكن ملكا له، إذا لم يكن ملكا له، يعني أخذ شيء من واحد قال هذا رهن. الآن هذه مسألة أيها الإخوة ذكر العلماء فيها كلاما، قالوا: من استعار شيئا من أجل أن يرهنه، هذا يجوز أو لا؟ استعار شيئا، يعني أخذ من واحد دين، باع أو اشترى من واحد، قال له: بدي ترهن لي شيء. قال: طيب، استعار من أخيه، من صاحبه، قال له: بدي أرهن، بارك الله فيك، بيتك، بدي أرهن سيارتك، بدي أرهن الأرض اللي عندك، بس بدي تعيرني بس رهن إلى أن يؤفي الدين الذي عليه، هل يجوز الاستعارة من أجل الرهن؟ هل يجوز الاستعارة من أجل الرهن؟ قال الإمام بن قدامة رحمه الله: من استعار شيئا ليرهنه جاز إجماعا، جاز يعني هذا جائز، إجماعا، إجماع العلماء أن هذا جائز. وللمعير الرجوع عن إذنه في الرهن قبل إقباض المستعير، يعني قبل أن يقبضه له أن يرجع، لكن إن قبضه أقبضه إياه فليس له الرجوع، لأنه عقد في عقد سيأتي من عقود أيضا اللي هو الإرفاق، الإعارة، الإعارة أن تعير أخاك شيئا. فيجوز الإعارة في الرهن، أن تعيره الأرض أو البيت أو السيارة، يقول: أنا بعيرك إياها لكي ترهنها، يجوز هذا. طب افرض أن هذا الرجل المرتهن الآن أو الراهن، افرض أنه لم يسد الدين وقصر في أداء الدين، إلا المرتهن له حق التصرف في هذا الرهن، أليس كذلك؟ شو له حق التصرف؟ طب الآن هذا الرهن الذي له حق التصرف فيه هو ليس للراهن، إنما استعاره، إذن يتصرف فيه المرتهن، وأما الراهن فيعوض المعير ما أخذ منه، يعني ذلك يعوض لأنه يد أمانة. الآن إذا رهن سيارته ولم يوفي الدين للمرتهن فعند ذلك يأتي ويعوض المعير، يقول له أنا سيارتك اللي أنت أعرتني إياها بعوضك إما مثلها أو بقيمتها، إما مثلها التي أعرتني إياها. فذكر الحنابلة بل من قدامى نقل الإجماع على مثل هذا الاستعارة، فقالوا أن يكون ملكا أو مفوضا فيه، أن يكون الرهن ملكا للراهن أو مفوضا مثل الاستعارة. وثالثا ذكروا من الشروط أن يكون الرهن بدين واجب مثل قرض مثلا أو ثمن سلعة من السلع أو قيمة شيء أتلفه، مثلا أتلف شيئا يلا عوضني الثمن، قال إن شاء الله حتى تيسر أموري، طيب اسمع هذا رهن، أنا بجعل رهن، أنا بجعل هذا التلفون عندك رهن، بعوضك بسبب الذي أتلفته أنا، أتلفته بيتا، أتلفت سيارة، أتلفت الشيء الذي أتلفته أعوضك عنه، إن لم أعوضك فهذا رهن خذه. أن يكون الرهن يسمى بدين واجب، دين واجب قرض أو ثمن سلعة أو في شيء أتلفه. وذلك قال الفقهاء لا يجوز أن يكون الرهن في نفقة الزوجة الواجبة على زوجها، نفقة الزوجة الواجبة على، الآن يجب على الرجل أن ينفق على زوجته، طيب إذا ما أنفق قلها إذا ما أعطتكش مصروف هذا الخلوي تبعي رهن، إذا ما أنفقت عليك ما أعطتكش مصروف هذا الشهر انفقي هذا، لا يجوز. لماذا؟ لأنها ليست سلعة ولا قيمة شيء من الأشياء، إذن بدين واجب، دين واجب. ورابعا قالوا أن يكون الرهن منجزا لا معلقا على شرط، كيف؟ قال أن يقول أرهنتك داري بدينك على أن يوافق جاري، لا تعلق بشرط، لا يجوز أن يعلق بشرط، أن يكون منجزا يعني أي غير معلق بشرط، أي غير معلق بشرط. اشترط بعض أهل العلم أن يقبض المرتهن الرهن، قال الشرط أن يقبضه. طب والقبض يرجع إلى العرف، الآن مثلا ممكن أنت ترهن سيارة وتبقى مع مالكها، ما قبضتها، تروح على دارة السير ترهن السيارة وتظلها مع مالكها، ما قبضتها ولا حزتها ولا أتيت بها إلى ملكك، تبقى معه يذهب ويجيء بها. فالقبض اشترطه بعض أهل العلم، قال لقول الله تعالى فرهان مقبوضة، فرهان مقبوضة، قال فلا بد من قبضه. الصواب والله تعالى أعلم أن هذا يرجع للعرف، فإذا كان الشيء لابد أن يقبض يقبض، والشيء الذي لا يقبض أنت الآن بتسجل في دارة السير إنه هذه السيارة مرهونة إلي، خذ استخدمها أنت وروح وتعال فيها، ما قبضت أنا لكن سجلت أنه قد رهنت له، فاشترط بعض أهل العلم كذلك القبض. من الشروط التي اشترطوها أن يكون الراهن ممن يصح بيعه وتبرعه، يعني أن يكون أهلا للتصرف كما في سائر المعاملات، البيع الإيجار أو نحو ذلك، أن يكون ممن يصح بيعه وتصرفه. وكذلك اشترطوا في شروط الرهن حتى يكون صحيحا أن يكون قابلا لحكمه، أن يكون المحل محل العقد قابلا لحكمه، فمثلا لا يجوز أن يكون الرهن ميتة، لأن الميتة ليست مالا متقوما يجوز بيعه، حرام. أن يكون دما، لا يجوز الرهن أن يكون خمرا مثلا أو كلبا أو خنزيرا أو نحو ذلك مما لا يجوز بيعه، فإذا أن يكون الرهن قابلا لحكمه لكي يتصرف به ليبيعه. إذن هذه الشروط التي ذكرها الفقهاء في مسألة الرهن والارتهان. كانوا قديما أيها الإخوة يرهنون بهيمة الأنعام، يرهنون بهيمة الأنعام يعني من الغنم أو البقر، قل لي لك علي دين، طيب هذه البقرة حتى أؤدي الدين. الآن في شيء اسمه نماء الرهن، هذه البقرة ربما تكون حاملا وتلد، أو شاه تكون حاملا وتلد. وكذلك ربما إذا مر سنوات على هذا الرهن ربما يصبح كثير شيء كثير، أو شاه طال صوفها مثلا فجز. فالآن نماء الرهن لمن يكون؟ نماء الرهن لمن يكون؟ الأصل أن نماء الرهن للراهن، الأصل أن نماء الرهن للراهن، هكذا الأصل. لكن إذا لم يؤدي دينه، إذا لم يؤدي دينه فيكون ذاك النماء للمرتهن، يعني إذا لم يؤدي الذي عليه فجاز له أن يتصرف بالبقرة وبما ولدت بما يقوم به الدين، يعني دين 1000 قوم البقرة وما ولدته بمقدار ما يساوي 1000. فنماء الرهن يكون للراهن لا للمرتهن. وذكروا مسألة أخرى وهي مسألة واقعية قد تحدث، اللي هي الانتفاع بالرهن. الانتفاع بالرهن، قالوا أنا برهن السيارة وخليها معي، برهن حتى تأدي الدين اللي عليه، تظل السيارة معي أو بروح وباجي فيها وكذا، هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ هذا الانتفاع بالرهن يسمى. الانتفاع بالرهن جائز أو لا؟ قالوا الانتفاع بالرهن بالنسبة للمرتهن الآن له حالتان. الحالة الأولى أن يكون بإذن الراهن، أن يكون بإذن الراهن، وهو على قسمين. القسم الأول أن يكون سببه القرض، فهذا لا يجوز، لا يجوز الانتفاع بالرهن إذا كان السبب القرض، لأن كل قرض جر نفعا مشروطا فهو ربا. كيف هذا؟ قل له ديني 5000، بقول له تفضل 5000 بس بشرط بتدرهن السيارة اللي عندك وتخليها معي، لما تسد 5000 فرجع لك السيارة. الآن السيارة تبقى معه، بروح وبيجي فيها وبنتفع بها، ولما يجى موعد السداد سدوا 5000، هل هذا يجوز؟ لا، لا يجوز. لماذا؟ لأنه في الحقيقة هذا قرض 5000 سيرجع 5000، بس أنا انتفعت بهذه السيارة، ذهبت وجئت بها. فأن يكون الرهن سببه القرض، إذا أقرضت واحد قرضا وتقول رهن لي، طيب رهن لك وانتفعت بهذا الرهن، فهذا قرض جر نفعا مشروطا فهذا ربا. هذا قرض، واضح يا إخواني؟ أقرض واحدا فقال أنا أقرضتك لكن بدي أضمن حقك، بدي ترهن لي بيت، بدي ترهن لي دار، أنتفع بهذه الدار بسبب القرض. فقال بسكن دارك، هذه الدار أنا بدي أنتفع فيها، بدي أسكنها، أو مزرعة بدي أروح لأيام فيها شرط أنتفع فيها. هذا الانتفاع مقابل القرض أصبح، فهذا قرض جر نفعا مشروطا فهذا ربا. والنوع الثاني ألا يكون سببه القرض، يعني الآن حتى تسلمني السلعة بدي ترهن لي كذا، حتى تسلمني السلعة بدي منك سلعة حتى تسلمها، ليس دينا هذا، أريد ما ليس قرضا، أريد منك حتى تسلمني السلعة بيع وشراء أني أرهن كذا، فيجوز الانتفاع بها إذا أذن الراهن. إذا أذن الراهن، إذن أولا أن يكون بإذن الراهن، بالإذن، وهو على قسمين. إذا كان سبب قرض ما يجوز حتى لو أذن، قال له أنا بأذلك استخدم السيارة لأنك أقرضتني، حرام ما بيجوز. الثاني أن لا يكون سببه القرض فهذا يجوز. الآن الحالة الثانية من حالات الانتفاع بالرهن ألا يكون بإذن الراهن، دون إذن. فقالوا هذا على نوعين، أن يكون المرهون حيوانا محلوبا أو مركوبا، كان يرهن بعير ويرهن فرس، فقالوا ينتفع بقدر النفقة متحريا العدل. مثلا رهن بقرة، طب ما هي البقرة بدها تأكل، رهن فرسا ما هو يحتاج لأكل، رهن 10 شياه لابد من تأمين طعامها وممكن تمكث عندي 2 3 6 أشهر، الآن هذه بدها أكل طعام، هل يجوز أن أنتفع بالشياه بلبنها مقابل ما أنفقه؟ قالوا لو بدون إذن الراهن حتى يجوز، بشرط أن تتحرى العدل. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونا، يركب الفرس، تعلف الفرس، الآن مقابل أن تعلف الفرس تركب. قال ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا. الآن أعلف البقرة ولم أعلف البقرة تكلفني مال، وهذه البقرة رهن عندي أصلا مش إلي، حتى يؤدي ديني برجع له البقرة. الآن هذه البقرة أعلفها مقابل هذا العلف، أحلبها وحليبها يجوز أن أنتفع به. قال ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. وعلى الذي يركب ويشرب النفقة، وذلك إذا كان هذا الحال لا يكلف الراهن، بيقول له أنت رهنت عندي البقرة أعطيني تكلفة العلف الذي بدي أعلفها إياه، أو الشاة بدي ثمن العلف، لا، يكون على المرتهن، ومقابل ذلك الغنم له غنمه وعليه غرمه، له غنمه وعليه غرمه، مقابل ذلك ينتفع بدرها بصوفها حتى ترد إلى صاحبها مقابل ما يعرفها، مقابل هذه النفقة. قال بشرط أن يتحرى ماذا؟ أن يتحرى العدل، بشرط أن يتحرى العدل. طيب إذا كان المرهون غير حيوان فالآن هل يجوز الانتفاع بدون إذن الراهن؟ لا، لا يجوز الانتفاع بدون إذن الراهن. قال ابن قدامة لا نعلم في ذلك خلافا، لا نعلم في ذلك خلافا، مثل ما قلنا انه والله حدث في معامله ماليه حتى تسلمني السلعه رهن للبيت، رهن له البيت، صير يسكنه دون اذن الراهن؟ لا يجوز. يجوز ان ينتفع به دون اذن الراهن؟ لا يجوز. نماؤه ومنافعه ليس له اخذها بغير اذنه، ليس له اخذها بغير اذنه. طيب يد الراهن ما هي؟ هل هي يد ملك ولا يد امانه؟ يد الراهن يد ملك او يد امانه؟ يعني مثلا رهن سيارة وخلاها عندي، السيارة حرقت الآن، من يضمنها؟ رهن السيارة هذه وانحرقت السيارة، تلفت السيارة كلها وهي عندي، من يضمنها؟ هو رهنها الآن مقابل الدين. يد الراهن يد إيش؟ يد ملك ولا يد أمانة؟ يد الراهن يد أمانة. فإذا تلف الشيء من غير تعدٍ ولا تفريط فالمرتهن الآن لا شيء عليه، يعني اللي أخذ الرهن ما عليه شيء، يعني داينه 5000 دينار قال له بتخلي هذه 5000 بس بدي رهن السيارة تخليها عندي، خلى السيارة عنده، ثاني يوم وإذا السيارة انحرقت. الآن هذه السيارة مين بضمنها؟ إذا كان دون تعدي ولا تفريط من هذا الرجل اللي أخذ الرهن، دون تعدي ولا تفريط ما عليه شيء، ما ليس عليه شيء. إذا تعدى أو فرط، الآن الأمانة يا إخواني، أنا وضعت عندك أمانة، هل أنت يجب إذا ضاعت أو تلفت يجب أن تعوضني إياها؟ نوعين الآن، إذا في تعدي أو تفريط منك أبدك تعوضني، قلت لك والله هذه 1000 دينار أمانة عندك، إذا صار تعدي أو تفريط منك وضعتها في مكان لا حرز فيه، ما إله مش مكان مغلق، فجأة واحد سرقها، فرطت أنت بدك تعوضني لأنك قصرت، لكن 1000 دينار وضعتها أنا مع مالي وسرقت أو حرقت أو تلفت، لم أقصر، أنا ما قصرت، هل علي التعويض؟ لا، هذه يد الأمانة. من استعار شيئا منك فتلف دون تقصير شرعا، دون تقصير، دون تعدي، دون تفريط، هل يجب عليه التعويض؟ شرعا يجب؟ لا. إذا تعدى أو قصر أو فرط، يعني استعار شيئا فلم يستخدمه فيما أعير له، فبدو عوض لأنه فرط وقصر. كذلك المرتهن اللي بيمسك الرهن الآن، الذي يأخذ الرهن، إذا تعدى أو فرط فتلف الرهن بدو عوض الراهن، إذا لم يتعدى ولم يفرط فتلف الرهن، تلف كان الأشياء ما تتلف، تلف الرهن لا شيء عليه، ويبقى دينه هو هو، دينته 5000 أنا بظل إليك 5000 لأن أنا ما فرطت، لم أفرط في الرهن. وآخر ما يتكلم فيه في الرهن ومسائل الرهن كثيرة، كيف يبطل الرهن أو ينفك الرهن؟ قال أو ينفك الرهن، يحق للمرتهن أن يتصرف في الرهن، يتصرف في الرهن في حال حل الدين أو حل الوفاء بالسلعة أو نحو ذلك ولم وقصر الراهن في الأداء لم يؤدي، فعند ذلك شرعا حل له أن يأخذ بقدر دينه وأن يرد الزائد إلى صاحبه، أن يأخذ بقدر دينه وأن يرد الزائد إلى صاحبه، وهذا هو المطلوب شرعا، هذا هو المطلوب شرعا. وذلك طب افرض الراهن قال أن لا أنا ما بأذن لك تبيع هذا، أنا صحيح قصرت ما أديت هذا، أنا لا أذن لك أن تبيعه ولم يوفي الدين، أنا لا أذن لك، ذلك يرفع الأمر للحاكم للقاضي في هذه المسألة. فقالوا هو بين ثلاث أشياء، أولا أن يجبر على وفاء الدين امتنع، فيجبره الحاكم هنا على بيع الرهن، يجبر إجبار على بيع الرهن، وهذا اللي قلنا من الحالات التي يكون البيع فيها على وجه الإجبار جائزا، الأصل في التجارة إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، لكن في حالات يكون البيع بالإجبار جائزا، فيجبره على البيع، أولا الوفاء والوفي الدين أبى، طب يباع الرهن، فإذا أصر على الامتناع أو كان غائبا أو تغيب يقولون باعه الحاكم أو القاضي ووفى دينه، لأنه حق تعين فقام الحاكم مقامه، لأنه أول قال لا بدي أبيع، إذن الحاكم بيجبر على البيع، غاب فالحاكم أو القاضي يتصرف في البيع. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.